بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض تصحبكم في هذه المادة
المسارعة إلى الخيرات
مع فضيلة الشيخ
عبد الله الحماد الرسي.
الحمد لله كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضاه. اللهم لك الحمد حمدًا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الإخوة في الله، حياكم الله في بيت من بيوت الله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا من بيننا شقيًّا ولا محرومًا. إخواني في الله، يقول الرب جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أُعِدَّت للمتقين. المسارعة إلى الخيرات، المسارعة إلى الخيرات. أخي في الله، أولاً علينا أن نفكر جميعاً ما هي مدة إقامتنا في هذه الدنيا، ما هي إقامة مدتنا في هذه الدنيا، كم نقيم في هذه الدنيا، كم أعطينا من العمر في هذه الدنيا. إذا عرفنا ذلك أخي في الله، فعند ذلك نغتنم العمر بطاعة الله سبحانه وتعالى. الكل منا يجيب يقول: والله ما ندري، والله ما ندري، الله المستعان. صحيح، أحد يعلم ذلك؟ ما أحد يعلم يا أخواني، لا كبير ولا صغير، ولا غني ولا فقير، ولا عالم ولا متعلم ولا جاهل، كل منا لا يعلم كم مدة إقامته في هذه الدنيا. إذن أخي في الله، ما دمت أنك لا تعلم أنك لا تعلم كم مدة إقامتك في هذه الدنيا، فينبغي لك أن لا تفوت العمر، لا تفوت الفرصة في هذا العمر. بادر إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن الرب جل وعلا يقول: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. لا إله إلا الله، الله أكبر. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إلا أن الشيطان أحيانا يأتي إلى الإنسان يحسن له أو يفتح له باب، يفتح له أبواب، منها أبواب التسويف. باب التسويف يقول: سوف تعمل كذا، وسوف تتوب إذا وقت كذا، إذا بلغت من العمر كذا تتوب، إذا بلغت من العمر كذا. أبوك مات وهو أبو 160 سنة، وجدك مات أبو 120 سنة، وأنت أمامك العمر. الله المستعان، شفت الشيطان كيف يفتح للإنسان، نسأل الله العفو والعافية، يفتح له أبواب التسويف. لكن المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعرف قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ما يغتر أبدا بدسائس الشيطان ولا بنزغات الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن ربنا جل وعلا يقول: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لابن عمر رضي الله عنهما: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ماذا قال ابن عمر رضي الله عنهما؟ يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. إذا علمت هذا أيضا اعلم أن الله جل وعلا خلق هذا الإنسان وميزه وفضله على كثير من مخلوقاته، ميزه وكرمه بهذا العقل. ثم إن الله جل وعلا لما خلقه وميزه وكرمه بهذا العقل إلزاماً للحجة، إلزاماً للحجة، وكل به ملائكة، ملائكة يراقبونه في الليل والنهار، ملك عن اليمين وملك عن الشمال، هذا يكتب الحسنات وهذا يكتب السيئات. يقول الرب جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال جل من قائل عليما: كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إذن أين المفر أخي في الله؟ أين المفر أخي في الله؟ ما دام أن الله جل وعلا وكل بك ملائكة يحفظون عليك أعمالك، يحفظون عليك اللحظات والخطرات، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ثم اقرأ قول الله جل وعلا: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب الذي أحصي عليك به في الدنيا، يوم أن وكل الله بك ملك عن اليمين وملك عن الشمال. ووضع الكتاب متى؟ يوم أن تعرض على جبار الأرض والسماوات. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. لا إله إلا الله. أخي في الله، نعم خلقت في هذه الدنيا، ثم أشكر نعمة الله عليك، أشكر نعمة الله عليك الذي فضلك على كثير ممن خلق تفضيلا، كما قال الرب جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم قال بعض المفسرين كرمه الله وزينه بهذا العقل الذي ميزه به على سائر المخلوقات. إذا عرفت هذه المقدمة أخي بالله فسارع إلى الخيرات ما دمت في زمن الإمكان. أول باب تسارع إليه وهو الباب الذي يدلك على الله سبحانه وتعالى، يبصرك بأمور دينك ودنياك، ألا وهو طلب العلم. طلب العلم الذي حث عليه ربنا في القرآن وحث عليه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. ربنا جل وعلا يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. إذا رزقك الله العلم النافع، إذا رزقك الله العلم النافع وتفقهت في دين الله، حصلت لك الخيرية التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الله أكبر، يفقهه في الدين. إذا فقه في دين الله، عبد الله على بصيرة، عرف الحلال من الحرام، وعرف الحق من الباطل، وعند ذلك يرفعه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة درجات. من حاز على العلم النافع يرفعه الله يوم القيامة درجات. نسأل الله من فضله. يقول الرب جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ثم يحصل له التمييز الذي يميزه الله به من بين الجهلة، فيقول سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ثم إذا وفقه الله سبحانه وتعالى وعمل بما علم ودعا إلى الله جل وعلا بهذا العلم، أيضا أنضمه الله في سلك أولئك الذين مدحهم، فقال جل جلاله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ثم إذا سلك طريقا يطلب هذا العلم ماذا يحصل له؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ثم قال صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. الله أكبر، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. مهما كان النسب والله ما يفيده شيء، إذا بطأ به عمله المسارعة إلى طاعة الله عز وجل، إذا تباطأ في المسارعة إلى طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطلب الخيرات، إذا تباطأ عن هذا وتخلف عن هذا العمل الخير، والله لن يسرع به عمله، لم يسرع به نسبه. نعم أخي في الله. ولذلك يقول الرب جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لما ذكر الناس وأن الله خلقهم سبحانه وتعالى، فقال جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. لماذا؟ لتعارفوا. ثم قال جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أفضل العلوم التي يبدأ بطلبها المؤمن القرآن، تعلم القرآن يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الله أكبر، اللهم صل على محمد. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولا تقول أخي في الله أنا والله كبر سني، ها أستحي أجلس أقرأ القرآن أو أتعلم العلم، لا لا تقل هذا، ترى هذا مدخل من مداخل الشيطان. لا، استعن بالله عز وجل. رأى أحد الناس الإمام أحمد رحمه الله وهو يمشي إلى مجلس علم، قال يا إمام إلى متى؟ قال من المحبرة إلى المقبرة. هذا الإمام أحمد رحمه الله وناهيك به في العلم والزهد والمعرفة رحمة الله تعالى عليه، إمام السنة أحمد بن حنبل رحمه الله. فيا أخي في الله لا تقل والله أنا كبر سني خلاص ما عاد حنا، لا، إلا استعن بالله عز وجل كما قال صلى الله عليه وسلم، استعن بالله ولا تعجز. نعم، اطلب العلم، اجلس معهم في حلق العلم، في حلق المساجد التي يدرس فيها القرآن ويدرس فيها أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يرزقك الله هذه الخيرية. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا، الأول الحديث الأول رواه البخاري وهذا رواه مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. الله أكبر. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله. من هم؟ الذين كانوا يعملون به في الدنيا. تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. الله أكبر، رواه مسلم. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. نعم أخي في الله، أكثر من تلاوة القرآن ما دمت في زمن الإمكان، قبل أن يأتيك يوم يحال بينك وبين ما تشتهي، قبل أن تصف عليك اللبنات ويحث عليك التراب، تتمنى أن تصلي فلا تستطيع، تتمنى أن تصوم فلا تستطيع، تتمنى أن تقرأ حرفا من كتاب الله فلا تستطيع. أيضا أخي في الله، ما يحصل لك وأنت تجلس معهم في بيت من بيوت الله لتقرأ القرآن، ماذا يحصل لك من الأجر؟ اسمع إلى خبر الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. إنه القرآن يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أخي في الله ويا أختي في الله، الله الله بالاهتمام بالقرآن تعلما وتعليما وعملا، فإن هذا القرآن، فاهتدوا بهدي القرآن وسيروا على ضوئه واستنيروا بنوره لتخرجوا به من الظلمات إلى النور، ويهديكم إلى خالقكم ويوصلكم إلى دار كرامته. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعاء المأثور واللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وكاشف غمي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم هنيئا لمن كان القرآن ربيع قلبه ونور صدره وجلاء حزنه وهمه، هنيئا لمن قام بالقرآن مع الذين مدحهم الله جل وعلا. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. يقول الرب جل وعلا عن هذا القرآن العظيم: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة. اسمع: وهدى ورحمة لمن؟ للمؤمنين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة، طعمها طعمها حلو وريحها طيب، نسأل الله من فضله. شوف، حتى المنافق يقرأ القرآن، ولكن وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم كالمنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. نسأل الله العفو والعافية. أخي في الله، الله بالقرآن، أمة الإسلام، إن هذه الموعظة التي جاءتكم من ربكم هو القرآن، وما فيه من أخبار صادقة نافعة وأحكام عادلة فيها مصلحة للخلق، ليس في دينهم فحسب ولكن في دينهم ودنياهم. فأكرم وأنعم بهذا القرآن الذي قال الله عنه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. الله أكبر، لا إله إلا الله، ما فرطنا في الكتاب من شيء. هذا القرآن الذي قال الله عنه: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هذا وعد من الله سبحانه وبحمده، لا إله إلا الله، هذا وعد من الله الذي لا يخلف الميعاد سبحانه وبحمده. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. لكن المصيبة، من أعرض عن هذا الهدى، من أعرض عن هذا القرآن العظيم، كيف أحواله؟ نسأل الله العفو والعافية. يقول الرب جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، وأيضا: ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إن هذا القرآن يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إن هذا القرآن مأدبة الله، فاقبلوا مأدبته ما استطعتم. إن هذا القرآن حبل الله المتين والنور المبين والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه، لا يزيغ فيستعتب ولا يعوج فيقوم ولا تنقضي عجائبه ولا يخلط عن كثرة الرد. يقول كما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته كل حرف 10 حسنات، كما سمعتم في الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه. أخي في الله ويا أختي في الله، حافظوا على مدارسة كتاب الله واعتنوا بها، ففيها الخير والبركة والأجر من الله تعالى. ثم أخي في الله، اسمع، إذا وفقك الله جل وعلا وذهبت إلى بيت من بيوت الله لتقرأ آية فيه، في بيت من بيوت الآية أو آيتين أو 3 آيات أو 4 آيات إلى آخر ما ييسر الله لك من تلاوة كتاب الله عز وجل، ماذا يحصل لك من الخير العظيم؟ الله أكبر. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم. فقلنا يا رسول الله كلنا يحب ذلك. لا إله إلا الله. اسمع أخي في الله، قال صلى الله عليه وسلم: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو فيقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. الله أكبر، فضل عظيم. البعض من الناس يحرم نفسه هذا الفضل. إنا لله وإنا إليه راجعون. تجده يدخل المسجد، ما هل يقرأ قرآن؟ لا، بعضهم يبتعد عن الصف الأول، وبعضهم لا يقرأ القرآن، بعضهم تجده يجلس ربما يغتاب الناس، أو ربما أنه أشغل نفسه بأمور لا تنفعه لا في دينه ولا في دنيا، حتى وهو في المسجد. إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم، بعضهم يمسك المصحف، ويلتفت لأخيه الذي بجانبه، وتجد يتحدث أحاديث دنيوية ويصد عن ذكر الله، عن المصحف. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، أخي في الله، اسمع أيضا إلى هذا الخبر الذي يحثك على أن تجتهد في تعليم أولادك القرآن، بنين وبنات. فإن الولد إذا علمه والده القرآن وعمل به، فإن الله يكرم والديه بكرامة لا تقوم لها الدنيا. الله أكبر. والبعض من الناس يطارد أولاده إذا رآهم في حلقة من حلق المساجد، يطارده ويضيق عليه، نسأل الله العفو والعافية، حتى أنه لو يرسب مثل في درس قال: ها خلنا تنفعك حلقة المسجد. أسأل الله العفو والعافية. اللهم لا تحرمنا فضلك. مع العلم ولله الحمد أن الذين يتفوقون في النجاح أغلبهم من حلق المساجد. نسأل الله أن يثبتنا وإياهم على قوله الثابت، ونسأل الله أن يحفظ علينا وعليهم ديننا ودنيانا، إنه على كل شيء قدير. يقول صلى الله عليه وسلم كما روى الحاكم في مستدركه، قال: من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجاً من نور ضوءه مثل ضوء الشمس. الله أكبر. لا إله إلا الله. أخي في الله، أختي في الله، افتحوا مسامعكم لهذا الخبر الذي أخبر به من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهم الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكم القرآن. نسأل الله التوفيق والسداد. فيا أخي في الله ويا أختي في الله، حث أولادكم على تعلم القرآن ذكورا وإناثا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. وهناك أيضا، أعمال اغتنمها ما دمت في زمن الإمكان، قبل أن تصف عليك اللبنات ويحث عليك التراب وتتمنى وهيهات. من هذه الأعمال الإكثار من ذكر الله عز وجل، فهو يقربك من الله جل وعلا. يقول الرب سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، أن يزول قلقها وضجرها وتحضرها أفراحها ولذاتها، كما قال بعضهم رحمه الله. يقول بعض السلف، يقول: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من اللذة لجالدون عليه بالسيوف. الله أكبر. لا إله إلا الله. ثم قال جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أي حقيق بها وحري ألا تطمئن لشيء سوى ذكر الله عز وجل، فإنه لا شيء ألذ للقلوب ولا أحلى من محبة خالقها والأنس به وبقربه سبحانه وتعالى. فيا عباد الله، الله الله بالإكثار من ذكر الله جل وعلا. وقد حث ربنا جل وعلا بنداء كريم نادى به المؤمنين، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول جل وعلا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله، ذكر الله يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن فضل الله علينا أن الله يسر الذكر، ولله الحمد أنه ميسر، قائم قاعد مضطجع الله أكبر في كل مكان، إلا ما الأمكنة التي ينزه عنها ذكر الله عز وجل. أما في كل مكان، وأنت تبادل عملك أيضا تكثر من ذكر الله عز وجل. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب الوابل الصيب: إن لذكر الله 100 فائدة. وأحيلكم على ذلك الكتاب الطيب لابن القيم رحمه الله تعالى، الذي ذكر فيه فوائد ذكر الله عز وجل. من هذه الفوائد ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال صلوات ربي وسلامه عليه: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة، ماذا يحصل له من الفوائد؟ اسمع خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: أولاً كتب له 100 حسنة، ومحي عنه 100 سيئة، وكانت له عدل 10 رقاب، وكان في يومه في حرز من الشيطان، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد قال أكثر منه. الله أكبر، فضل عظيم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن قال في يوم 100 مرة سبحان الله وبحمده غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحار. اللهم لا تحرمنا ضرك. أخي في الله، اجلس حاسب نفسك، هل ذكرت الله اليوم 100 مرة؟ هل قلت في يومك 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، حتى يحصل لك هذا الفضل العظيم؟ هل قلت في يوم 100 مرة سبحان الله وبحمده حتى تغفر ذنوبك وإن كانت مثل زبد البحر؟ أيضا يقول صلى الله عليه وسلم، شوف يا أخواني، والله إنه فضل عظيم سبحانه وتعالى. ما ظنكم يا أخواني لو أحد وقف عند رأسك وقال: شوف ترى ما تذكر الله إلا تقدم لنا شيك فيه مبلغ من المال كذا وكذا، ها؟ ما ظنكم كيف أحوالنا؟ كان نتضجر نقول: الله فتتنا هذه عند التجار، الله يخلفها، خذوها عنا التجار، ها؟ لكن الله سبحانه وتعالى يسر لك هذا الأمر. أخي في الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 100 مرة، ما تستغرق منك ولا ربع ساعة إذا بدأت تتمعن في ذكر الله عز وجل. ماذا يحصل لك؟ يكتب الله لك 100 حسنة، ويمحو الله عنك 100 سيئة، وتعدل بعتق 10 رقاب. الرقبة كم تسوى الآن؟ إذا قلنا مثلا أن ديات الرجل 100,000، كم 10 رقاب بكم؟ 1,000,000 ريال. لا إله إلا الله، فضل عظيم أخي في الله. ثم إذا قلت سبحان الله وبحمده 100 مرة، أقل يعني الوقت تستغرق 5 دقائق، سبحان الله وبحمده أقل وقت 5 دقائق. ماذا يحصل لك؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. ثم قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: كلمتان ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. اللهم صل على محمد. الله أكبر. اللهم لا تحرمنا فضلك يا أكرم الأكرم. شوف 4 كلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مما طلعت عليه الشمس، أو مما تطلع عليه الشمس. وعلى أي شيء تطلع الشمس يا أخواني؟ لا إله إلا الله. على أي شيء تطلع الشمس؟ تطلع على ممالك وأقاليم ومحيطات وبحار وعوالم لا يعلمها إلا الله. هذه 4 الكلمات أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مما طلعت عليه الشمس. وربنا جل وعلا يقول لأمته: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن ينبغي لنا ألا تشغلنا الدنيا يا أخواني، ولا تكون الدنيا أكبر همنا. علينا أن نشتغل بما سوف نقدم عليه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أنت تنسى هذه الكلمة، تقول سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم وتنساها، لكن يوم القيامة إذا وزنت أعمالك يقول الرب جل وعلا: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. تعرف في ذلك الموقف العظيم قيمة سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كما الرسول صلى الله عليه وسلم كما يروى أنه قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: يا معاذ والله إني لأحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأنت أخي في الله قل كذا، استعن بالله جل وعلا: اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لبعض الصحابة رضي الله عنهم، أبو موسى الأشعري قال: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا إله إلا الله، كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: قل لا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. تقولها 10 مرات. ولذلك يسن أن تقال بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. طيب، من أفضل الأعمال أيضا الذي يقربك إلى الله جل وعلا التوحيد. توحيد يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إخلاص التوحيد لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. إذن عليك أن تحقق التوحيد. بماذا تحقق التوحيد؟ تحقق التوحيد، تخلصه من شوائب الشرك والبدع والمحدثات. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على قوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لذلك يقول العلماء: إذا حقق العبد التوحيد وقام بالعبودية لله رب العالمين فليبشر بالفوز بالجنة والنجاة من النار. إذا نعلم أيها المسلم أن من أوجب الواجبات على العبد معرفة توحيد الله عز وجل، لأن التوحيد هو القاعدة والأصل والأساس لدين الإسلام الذي لا يقبل الله عملا إلا به. والتوحيد 3 أصول. نعم، لأن البعض من الناس يا أخواني يقول لا إله إلا الله لكن ما يدري إيش معناه. نسأل الله العفو والعافية. نعم بعضهم يقول لا إله إلا الله، حتى بعضهم يقولها ويكثر منها، لكنه لا يدري ماذا يعني، ما معنى لا إله إلا الله؟ يقول لا إله إلا الله وتجده والعياذ بالله يذبح للقبر، أو يتوسل بصاحب القبر، أو يدعو صاحب القبر من دون الله عز وجل. وين تحقيق لا إله إلا الله؟ نعم في بعض مساجد الآن في العالم العالم الإسلامي، نسأل الله أن ينقذنا وإياهم من تلك الهوة الساحقة، إنها والله هوة ساحقة، نسأل الله أن ينقذنا وإياهم منها. نعم تجده يصلي يستقبل القبلة ويصلي، ها ثم لا يلبث إلا قليلا ويلتفت على قبر ويقف عند القبر، يا فلان أغثني، يا فلان اقضي حاجتي، يا فلان اشفي مريضي، إنا لله وإنا إليه راجعون. كل العمل اللي عمله حبط، نسأل الله العفو والعافية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر، وربنا جل وعلا أخبر، أخبر سبحانه وتعالى، بل قال لرسوله صلى الله عليه وسلم، رسول محمد بن عبد الله أفضل الخلق سيد الأولين والآخرين، يقول الله له جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. اللهم صل على محمد، لا إله إلا الله، هذا الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذن أخي في الله، ما معنى تحقيق التوحيد؟ معنى تحقيق التوحيد تخليصه من شوائب البدع والمحدثات والشركيات، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم بحفظهن وعلى كل شيء قدير. لذلك هذا التوحيد له أصول ثلاثة. الأصل الأول توحيد الربوبية، اسمع أخي في الله، اسمع أخي في الله، لعل الله أن يفقهنا في الدين، إنه على كل شيء قدير، اللهم فقهنا في الدين. الأصل الأول توحيد الربوبية، ويطلق عليه توحيد أفعال الرب تبارك وتعالى، وهذا الأصل من التوحيد لا يكفي العبد في الدخول في الإسلام. والدليل أن المشركين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بهذا التوحيد لله وحده، ولم يدخلهم في الإسلام. الله أكبر. يقول الرب جل وعلا عن المشركين: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. يقرون بهذا لله عز وجل، لكن لم يدخلهم في الإسلام. الأصل الثاني توحيد الذات والأسماء والصفات، وهو الإقرار بأن الله بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، وأنه السميع البصير القوي العزيز اللطيف الخبير مالك الملك ذو الجلال والإكرام الرحمن على العرش استوى، وأنه يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول الرب جل وعلا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. والحديث متفق عليه. وهذا التوحيد توحيد الأسماء والصفات أيضا لا يكفي في الدخول في الإسلام، بل لا بد مع ذلك من الإتيان بتوحيد الألوهية، وهو الأصل الثالث. توحيد الألوهية هو الذي أخل به كثير من المسلمين، إنا لله وإنا إليه راجعون، وهو معنى لا إله إلا الله، وهو الذي خلق من أجله جميع البشر والجنة والنار، وهو توحيد الله بأفعال العباد. ما هي؟ الدعاء
والنذر والنحر والرجاء والخوف والاستعانة والاستغاثة والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة وغير ذلك. نعم، أقول لك إن البعض من المسلمين الآن يقول لا إله إلا الله، ولكنه كما قلت لك يقف على القبر ويقول يا فلان أشفي مريضي، يا فلان اقضي حاجتي، يا فلان رد غائبي، إلى آخر تلك الألفاظ التي تقشعر من سماعها الجلود. نسأل الله العفو والعافية. اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد ضال المسلمين يا رب العالمين. هذا التوحيد، توحيد الألوهية الذي خلق الله الخلق من أجله، كما قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون أي يوحدون، يفردون الله بالعبادة، والعبادة منها كما سمعت الدعاء والنذر والنحر والرجاء والخوف والاستعانة والاستغاثة والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة وغير ذلك، كلها لله الواحد القهار. من صرف منها شيئا لغير الله فقد كفر وأشرك والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. ولقد والله سمعت بعض الناس وهو في سوق من أسواق المسلمين يحمل متاعه على دبابة يقول يا رسول الله أسأل الله العفو والعافية، يا رب نسألك العفو والعافية، يا رسول الله، الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول لا ينفع ولا يضر صلى الله عليه وسلم. الرسول ما هي وظيفته؟ وظيفته أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع صلى الله عليه وسلم. فما ظنكم لو قال يا حي يا قيوم لا إله إلا الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال بيا ذي الجلال والإكرام لا إله إلا الله، الرسول صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلم أن يتقي الله عز وجل. نعم، تسمع بعض الناس الآن يقف عند قبر الرسول يقول وهو يخفي ذلك ولله الحمد. لماذا؟ لأنه في بلاد التوحيد، ما تسمعه إلا إذا اقتربت منه. نعم، تجد يقول جاه النبي أو يا رسول الله افعل كذا، وبعضهم يكتب رسالة يا رسول الله أنا حصل لي كذا وكذا افزع لي، كن لي واسطة بيني وبين الله. نسأل الله العفو والعافية، يا رب تعافيهم ولا تبلعنا، نسأل الله أن يعافيهم ولا يبتلين. هذا من أي شيء يا أخواني؟ يدل على أي شيء؟ يدل على عدم الفقه في الدين، يدل على عدم الفقه في الدين. وإلا لو تفقه في دين الله وعرف ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم. الرسول ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال لا تطروني، لا تطروني كمطرة النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله، لا تطروني يعني لا ترفعونني فوق منزلتي. نعم، إنما هو عبد لا يعبد، رسول لا يكذب بل يطاع ويتبع صلى الله عليه وسلم. نعم، ينفعك، ينفعك إذا اتبعت هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. أبشر إذا اتبعت هدي الرسول، أبشر والله بالنفع. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبقد ومن يأبى يا رسول الله. قال من أطاعني، شف ما قال من توسل بي أو دعاني أو رفعني فوق منزلتي، ها، أو قال بيده ملكوت السماوات والأرض. نسأل الله العفو والعافية، إنا لله وإنا إليه راجعون. في قصائد إذا سمعها المسلم اقشعر جلده من أهل البدع، نسأل الله العافية، يرفعون بها الرسول، يقولون يدعون أن الرسول بيده ملكوت السماوات والأرض وبيده مفاتيح خزائن السماوات والأرض وأنه يفعل ويترك صلى الله عليه وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون. ماذا بقي لله عز وجل؟ ماذا بقي لله إذا كانت بيد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فماذا بقي للواحد القهار الذي هو على كل شيء قدير؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، بيد الله جل وعلا. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. نعم، الرسول قال صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ولذلك يقول الرب جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فاتبعوني، تبعوا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، خذوا بهديه يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال صلوات ربي وسلامه عليه في تلك الموعظة البليغة، قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم، شوف حذر أمته، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله من النار. إذن يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قوام التوحيد على شيئين، قوام التوحيد على شيئين عظيمين، هما تجريد الإخلاص لله وحده تعالى، كما قال ربنا جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. الشيء الثاني تجريد المتابعة للرسول الله، للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ما لأحد غيره أبد. ما يجي واحد يقول أنا عندي كذا وعندي طريقة وإلا عندي كذا، نقول لا، طريقتك توافق هدي الرسول صلى الله عليه وسلم على العين والرأس، تخالف هدي الرسول نضرب بحر الحائط. نعم، عليكم بسنتي، يقول صلى الله عليه وسلم، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. إذا حقق العبد التوحيد وعرف معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليبشر. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئاً دخل النار، نعوذ بالله من النار. البعض منا ولله الحمد الآن يقول: الحمد لله، ما يوجد عندنا الذي تذكر قبور وما قبور. أقول: احمد ربك أنه ما يوجد عندنا، لكن يوجد عندنا بعض الكهنة والعرافين والمشعوذين والسحرة الذين دخلوا قريبا لما ابتعد الكثير من الناس عن عقيدة التوحيد إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. كهنة العرافين والمنجمين الذين قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. شوف خسارة عظيمة يا أخي في الله، من أتى كاهنا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، أليس هذه خسارة يا أخواني؟ بسيطة، هي 40 يوم، يخسر 40 يوم، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال، هذا في صحيح مسلم، ثم قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر، قال: من أتى كاهنا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا أعظم وأطم. ثم إذا جاءه ضعيف الإيمان المريض، مريض النفس، هذا الذي أعرض عن الله عز وجل وعن ذكر الله فأصيب بتلك الأمراض، نعم، ثم يقول له: شف، تبغى العافية، تبغى العافية، تجيب لك عنز سودة ولا تيس أسود ولا ديكن أسود وتذبحه ولا تذكر اسم الله. عجيب، ولا تذكر اسم الله. قال: يا شيخ، لا تذكر اسم الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا نفذ هذا الأمر، جاب التيس الأسود ولا العنز السودة ولا الديك الأسود يذبحه، لو يجيب ذباب كرمكم الله ويذبح أهل غير الله يصير مشرك والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. نعم، كيف إذا نفذ وصية هذا الخبيث والعياذ بالله، هذا الدجال صاحب الخزعبلات، هذا الخبيث الذي قال له: تأتي بعنز سودة ولا ديك نسود وتذبحه ولا تذكر اسم الله، إذا نفذ وصيته وذبحه فإنه بأول قطرة تقع على الأرض تحل عليه لعنة الله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، وإن مات على هذه الحال فهو مخلد في النار. لماذا؟ لأنه ذبح لغير الله، صرف نوعا من العبادة لغير الله، يعني ذبح، الذبح عبادة ولا يجوز صرفه لغير الله جل وعلا، كما قال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لله رب العالمين لا شريك له. قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي، ذبح لله رب العالمين، ما يصرف لغير الله. من ذبح لغير الله فقد كفر وأشرك والعياذ بالله، لأول قطرة تقع على الأرض تحل عليه اللعنة، نسأل الله العفو والعافية. فعلينا أن نتفطن لهذا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يوجد بين أظهر المسلمين الآن كهنة وسحرة وعرافين، لكن لماذا لا نرفع بهم إلى ولاة الأمور؟ وولاة الأمور ولله الحمد يبحثون عنهم، لماذا لا نتعاون على البر والتقوى ونرفع بهم حتى يطهر منهم البلاد ويرتاح منهم العباد؟ نسأل الله أن يريح منهم العباد والبلاد، إنه على كل شيء قدير. سحرة والكهنة والعرافين والدجالين نرفع بهم إذا عرفنا، ما تقول يقول واحد الله نقطع أرزاقهم، نقطع أرزاقهم، نسأل الله العافية. هذا مو بقطع رزق، هذا تعاون على الإثم والعدوان والعياذ بالله. كيف تقطع رزقه يفسد في أرض الله؟ لا، اتق الله عز وجل، إذا رأيت به أو إذا سمعت به فارفع به إلى ولاة الأمور. أيضا بعد التوحيد، بعد التوحيد ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، هناك عمل من أفضل الأعمال، نسأل الله أن يوفقنا للقيام به. أتدري ما هو أخي في الله؟ الصلاة، الصلاة، نسأل الله أن يجعلنا ممن يقيم الصلاة، إنه على كل شيء قدير. الصلاة يا أخواني من أفضل الأعمال التي يحبها الله جل وعلا. لماذا؟ لأنها الصلة العظيمة بين العبد وبين ربه. الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، الصلاة هي عمود الدين، الصلاة هي الفارقة بين المسلم والكافر، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، رواه مسلم. وروي أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. نعوذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. أما من أدى الصلاة وقام بها على الوجه المطلوب بخشوع وطمأنينة وحضور قلب وإقبال على الله، وصلاها في أوقاتها كما صلاها إمامه وقدوته محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، ماذا يحصل له؟ يحصل له الفلاح من الله جل وعلا، حكم الله له بالفلاح. قال جل جلاله: بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ثم وعده الله أعلى منازل الجنة، من يحافظ على الصلاة وعده الله أعلى منازل الجنة، ألا وهي الفردوس، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، فوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. قال الله جل وعلا في وعده الذي لا يخالف ولا يمانع، قال سبحانه وبحمده: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أرأيتم اسمع أخي في فضل هذه الصلاة، نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على أدائها في أوقاتها وبخشوع وطمأنينة مقتدين بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اسمع أخي في الله فضل هذه الصلاة، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. والحديث متفق عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: اسمع أخي في الله، ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. والحديث رواه مسلم. أخي في الله، ماذا يحصل للمؤمن إذا توضأ وأصبغ الوضوء؟ ماذا يحصل له من الفضل العظيم؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. والحديث رواه مسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ الوضوء أو فيسبغ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. رواه مسلم وغيره. أيها المسلم، اغتنم فرص العمر في طاعة الله، واسمع ما يحصل لمن خرج إلى بيت من بيوت الله، اسمع ماذا يحصل له من الأجر. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. والحديث متفق عليه. أحسن الله عزاء أولئك الذين لا يعرفون الصلاة في المساجد، أحسن الله عزاءهم، كم حرموا من أنفسهم ذلك الخير العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ترى هذه المصيبة يا أخوان، المصيبة مصيبة الدين وليست مصيبة الدنيا، لأن الدنيا مآلها للزوال والدمار، لكن الدين إذا أصيب صاحبه فإنه والله هو الخاسر. نسأل الله العفو والعافية. فنقول لأولئك الذين يصلون في بيوتهم، نقول لأولئك الذين يصلون في بيوتهم: عليهم أن يتقوا الله وأن يغتنموا فرص العمر، يأتوا إلى بيوت الله عز وجل ويسمعوا هذا الخبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. يا الله من فضلك يعد الله له كرامة في الجنة، نسأل الله من فضله الجنة. ونكمل بعد الأذان إن شاء الله تعالى. أخي في الله، أيضا يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم فيقول: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. الله أكبر. أخي في الله، بادر ما دمت في زمن الإمكان، واحرص على التبكير إلى الصلاة، وحافظ على الصف الأول، واسمع إلى خبر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم الناس ما في النداء، يعني الأذان، والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. متفق عليه. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه مسلم. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. متفق عليه. هذا فضل عظيم أخي في الله. أيضا هذا إذا سمعه المؤمن اطمأن قلبه ارطمأن قلبه وارتاحت نفسه وهو جالس في بيت من بيوت الله عز وجل. هذا إذا سمع خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال أحدكم في صلاة. الله أكبر، لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. والحديث متفق عليه. ويخبر أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: الملائكة، لا إله إلا الله، الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. رواه البخاري. أمة الإسلام، الله الله بالصلاة، فإنها الصلة العظيمة بين العبد وربه تبارك وتعالى، وهي أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة، وهي أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. عباد الله، الصلاة هي وصية نبيكم صلى الله عليه وسلم، وهو يلفظ آخر أنفاس الحياة، يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. ثم إن لهذه الصلاة نوافل حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخي في الله، اغتنم العمر ما دمت في زمن الإمكان قبل فوات الأوان. يقول يزيد الرقاشي رحمه الله وهو على فراش الموت: يا يزيد، من يصلي عنك؟ يا يزيد، من يصوم عنك؟ يا يزيد، من يتصدق عنك؟ يا يزيد، من يترضى عنك؟ والله يا أخي، إذا مت وأدخلت في القبر، إذا مت وأدخلت القبر وصفت عليك اللبنات، من يصلي عنك؟ من يصوم عنك؟ من يتصدق عنك؟ إلا من وفق، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. لكن الصلاة، خلاص انقطع عملك عن الصلاة والصيام والذكر وتلاوة القرآن، بر الوالدين وصلاة الأرحام وغيرها، فبالله عليك بادر ما دمت في زمن الإمكان. اسمع إلى هذا الحث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يحثك على هذه النافلة الطيبة. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم يصلي لله تعالى في اليوم والليلة 12 ركعة تطوعاً غير الفريضة إلا بنى الله له بيتاً في الجنة. نسأل الله من فضله الجنة. شوف، عمل يسير، ولكن على من يسره الله عليه. كم من إنسان، والله يا أخواني، ما يعرف النوافل هذه أبد، مع الأسف الشديد تجد النوافل. بوضح هذاك إن شاء الله. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم يصلي لله تعالى في اليوم والليلة 12 ركعة تطوعاً غير الفريضة إلا بنى الله له بيتاً في الجنة. يعني 4 قبل الظهر، إذا أذن الظهر ودخل وقت الظهر تصلي 4 ركعات تسليمتين، ثم إذا أقيمت الصلاة وانتهت الفريضة تصلي 2، هذه كم؟ هذه 6 ركعات. وبعد المغرب 2، هذه كم؟ 8 ركعات. وبعد العشاء 2، هذه 10 ركعات. وقبل صلاة الفجر 2، هذه 12 ركعة. إذا داومت عليها فإن الله يبني لك بيتاً في الجنة. فضل عظيم يا أخواني، نسأل الله ألا يحرمنا فضله. كم من إنسان حرم من هذا الفضل يا أخوان. نعم. ثم أبشرك أيضاً ببشرى رسول الله، ببشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قال فيها. يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا مرض أو سافر يكتب الله له ما كان يعمله في حال إقامته وفي حال صحته. هذا فضل عظيم يا أخواني. لكن إذا كان الإنسان ما له شيء يعمله، نسأل الله العافية، ومرض أو سافر ما يكتب له شيء. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المبادرين إلى الخيرات. أيضا هناك صلاة حث عليها ربنا في القرآن، وحث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، صلاة الليل. صلاة الليل. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وربنا جل وعلا مدح أهلها فقال سبحانه وتعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال جل جلاله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه عز وجل، قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال: اقرأوا ذلك إن شئتم في كتاب الله. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقد سمعت أول الآية قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. والبعض من الناس يقول: والله حنا ودنا نقوم نصلي الليل، لكن ما نستطيع. ليش؟ لأنك أخي في الله ما أخذت بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ها، وش ظنكم؟ الآن أكثر الناس يخالف فعله هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. السهر طول الليل يا أخواني مع الملاهي مع البلوت واستماع الأغاني والقيل والقال، ها، هل هذا يوافق هدي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما يوافق هدي الرسول، بل يخالف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. السهر فيه مخالفة لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم إذا اشتمل السهر على متابعة أفلام ومسلسلات واستماع أغاني وبلوت، صار السهر محرم، نسأل الله العفو والعافية، صار السهر محرم يعني حرام. فكيف إذا فوت على المسلم هذه الخيرات الكثيرة؟ ما هو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هدي الرسول كان يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها، ينام مبكرا صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تقوم الليل، أسأل الله لا يحرمنا فضل، يا رب يا رب اجعلنا ممن يقوم الليل يا حي يا قيوم. يقول بعضهم رحمه الله: من يرد ملك الجنان فليدع عنه التواني وليقم في ظلمة الليل إلى نور القرآن وليصل صوما بصوم إن هذا العيش فاني. عيش الدنيا فاني، خف الأقتن بالعمر، نم مبكرا حتى تقوم مبكرا. إذا أردت أن تقوم الليل، أولا عليك بالأكل، أكل الحلال، أكل الحلال. ثانيا نم مبكرا. ثالثا احذر كل الحذر أن تملأ بطنك عند النوم، ها، مثل بعض الناس إذا صلت وحده ولا 12 قال يلا حطونا العشاء، حطونا الحليب، حطونا الفواكه، ثم ملأ بطنه، ها، وشلون بيقوم؟ بقاي والله ما ولا المدفع يقوم، نسأل الله العفو والعافية، شلون يقوم؟ هذا خلاف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم يا أمة محمد. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد فاعله، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المقتصدين في الأكل والشرب واللباس وغيرها. إذن قلنا ثلاثة: الأول أن ينام مبكرا مقتديا بالرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا يحرص على أكل الحلال الطيب، لا يدخل في بطنه ما هب ودب، يصير مثل معابس تكل الرطب واليابس. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ أمن الحلال أم من الحرام، والحديث رواه البخاري. ثالثا أخي في الله، احذر أن تملأ بطنك عند النوم، لا تكثر الأكل عند النوم. رابعا اجعل بعض الأسباب التي تعينك على القيام، إما ساعة ولا توصي بعض الناس يقيم يوقظك. الخامس أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا نام عقد الشيطان على قافيته 3 عقد ويضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد. طيب ما هو العلاج؟ أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم فقال فإن استيقظ وذكر الله انحلت عقدة لا إله إلا الله، وإن توضأ انحلت عقدة ويجي وحده يلا تعين حي القيوم. ها الثاني ذا وإذا صلى انحلت عقده 3 فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. هكذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما ذكر عند الرسول صلى الله عليه وسلم رجل نام إلى الصباح قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه أو قال في أذنيه. أسأل الله أن يعيننا وإياكم على طاعته، اللهم أعنا على طاعتك يا حي يا قيوم. ولذلك أيضا اعلم أخي في الله أن الرب جل جلاله ينزل إذا بقي ثلث الليل الأخير ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته، لا إله إلا الله، يقول من يسألني فأجيب، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، أو كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تفوتك الفرصة أخي في الله، إذا بقي ثلث الليل الأخير قم يا أخي ولو لحظة من الليل التجي إلى الله عز وجل، ارفع حوائجك إلى ملك الملوك جل جلاله، ولا يحتاج منك ما يحتاج منك خطاب ولا معروض ولا تستاذن، ارفع يديك إلى الله عز وجل كبر. يقول ابن القيم رحمه الله إذا وقف صاحب القلب العامر بالإيمان الممتلئ بجلال الله وعظمته وقال الله أكبر قال الرب لملائكته ارفع الستر بيني وبين عبدي لا إله إلا الله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعيننا على طاعته وأن يوفقنا لسبل الخيرات. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم ارزقنا علما نافعا، اللهم ارزقنا علما نافعا، اللهم ارزقنا علما نافعا، اللهم نور بصائرنا بالعلم النافع، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم نور قلوبنا بالإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم ارزقنا عملا صالحا خالصا لوجهك الكريم متقبلا، اللهم إنا نسألك من فضلك وكرمك وجودك رزقا حلالا طيبا مباركا فيه، اللهم أكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم املأ قلوبنا من محبتك ومن خشيتك ومن معرفتك ومن الأنس بقربك، اللهم املأها حكمة وعلما، اللهم أصلحنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وقاداتنا، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في فلسطين على اليهود الغاصبين، وانصر إخواننا في الشيشان على الملحدين يا رب العالمين، اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا له يا سميع الدعاء، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك.
شكر الله لفضيلة الشيخ ما قدم، نسأل المولى عز وجل أن يجعل ما قدم في موازين حسناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
13484.